سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. بقي آخر مبحث في مباحث التعاد والتراجيح وهو التعدي عن المرجحات المنصوصة. هل نتعدى عن المرجحات المنصوصة أم يلزم الاقتصار على خصوص المرجحات المنصوصة؟ الشيخ المرحوم المبصر رحمة الله عليه يذكر ثلاثة أقوال في المسألة القول الأول للمرحوم الشيخ الأنصاري وهو التعدي عن المرجح، طبعا قول الأنصاري وقوله هو المبصر، وهو أنه نتعدى عن المرجحات المنصوصة إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، ثم يقول وزاد بعضهم أنه قال نرجح بكل ما فيه مزية حتى وإن لم يوجب الأقربية إلى الواقع. رأي الأنصاري الترجيح بكل ما يوجب الأقربية إلى الواقع، واختاره المرحوم المصنف. ثم قال البعض زاد، عليكم السلام، البعض زاد أنه الترجيح بكل ما فيه مزية حتى وإن لم توجب الأقربية إلى الواقع. مثاله هو يذكر يقول كما لو رواية دلت على الحظر ورواية دلت على الإباحة، فنأخذ برواية الحظر. هو لهنا اكتفى، أنا أردبي لهنا اكتفى، بس ما أدري هذا من المناسبة أو مو من المناسب، بس حتى تنتظر الصورة في القول الأول. ليش أنه رواية الحظر شنو مزيتها عن رواية البراءة رواية الإباحة؟ يقول رواية الحظر أولا مزيتها أنها تأسيسية بخلاف رواية الإباحة، فإنها تأكيدية، تأكيدية لمن؟ لحكم العقل، لأنه هو العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان. فرواية الحظر بما أنها فيها مزية وهي مزية التأسيس بخلاف رواية الإباحة، فإنها فيها ما بها مزية وإنما هي تأكيدية، تأكيدية لحكم العقل، فنأخذ برواية الحظر. كما أن في رواية الحظر مزية أخرى وهي أنها موافقة للاحتياط بخلاف الإباحة، موافقة للاحتياط. طبعا هذه المزية ما توجب الأقربية إلى الواقع. إذن القول الأول للأنصاري وللمرحوم الشيخ المغفر قال نتعدى من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوص إذا أفاد الأقربية إلى الواقع. ثم الشيخ المرحوم المغفر قال وزاد بعضهم أنه الترجيح بكل ما فيه مزية حتى وإن لم توجب الأقربية إلى الواقع، وذكر قضية فيما لو تعارض أنه رواية الحظر مع رواية الإباحة، تقدم رواية الحظر على رواية الإباحة، وذلك لأنه في رواية الحظر أنه توجد مزية، بل مزيتان، المزية الأولى أنها تأسيسية بخلاف الإباحة فإنها تأكيدية لحكم العقل، المزية الثانية أنها موافقة للاحتياط بخلاف رواية الإباحة. هذا القول الأول. لا مو صار عندنا تعارض، بلي
تعارض متحيب بشكل يعني طالما
بتعاود يعني صار شكل. مو هذا هو قلت هسه ما يختاره، هو يقول انه ترجح بكل مزية، ما ناخذ برواية الحظر. يعني صاحب القول هذا ما ينتهي بنا الى الشك في التكليف. مفروض انه رواية واردة غايته معارضة. يعني مو شك بدو. زين هذا القول الاول. القول الثاني انه قال وهو للاخوند الخراساني، قال نقتصر على المرجحات المنصوصة. وهو قول الاخوند والمرحوم الشيخ الكليني. ثم يقول وهو لازم طريقة الإخباريين في الجمود على النصوص. هذا القول الثاني. إذن على رأس من يقف على هذا القول هو الشيخ الآخوند. إذن الأنصاري يتعدى من المرجح المنصوص إلى غير المنصوص، الآخوند الخراساني يقف على المنصوص. هذا القول الثاني. القول الثالث يقول تفصيل بين صفات الراوي فنتعدى، وبين ما سواها فلا نتعدى. هذا القول الثالث. تفصيل في صفات الراوي، لأن صفات الراوي ذكرت الأفقهية والأعدلية والأورعية، فنتعدى إلى معظم الصفات في الراوي. أما غير هذه الصفات، صفات الراوي، لا نقص، لا نتعدى. زين هذا القول الثالث. ثم يدخل إذن بعد بيان هذه الأقوال الثلاثة، ثم يقول هذا التفصيل مطلب شوية دقيقة. يقول هذا الخلاف في الحقيقة هو ناشئ، هذا اختلاف الأقوال ناشئ من اختلاف المباني، من اختلاف المباني. وأنا الشيخ المظفر راح أتكلم على وفق ثلاثة مباني، بس خل أبين لك، أتكلم على وفق ثلاثة مباني. المبنى الأول، إذا كان مبنانا أن القاعدة الأولية في المتعارضين هي شنو؟
تفاقم.
هذا المبنى الأول، وهاي راح أشققها لك لثلاث صور، لثلاث حالات، بس انت احفظ لي المقسم. المبنى، إذا أول مبنى نتكلم عليه، نتكلم على مبنى أن القاعدة الأولية هي التساقط، وهي 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 مختارمة مختارمة. بس هاي ترى راح أنا أتكلم لك بثلاث انتقالات، عندي وياها كم وقفة؟ ثلاث وقفات. هاي بس خلي أخلي لك الصورة العامة، الهيكل العام. إذا المبنى الأول اللي راح أتكلم عليه المرحوم مبنى التساقط في القاعدة الأولية، ثم وراح هذا نتكلم معاه مع ثلاث وقفات. المبنى الثاني الذي راح نتكلم عليه مبنى أن القاعدة الأولية في المتعارضين لا التساقط وإنما التخفيف، وهذا راح نقف وياها وقفة واحدة فقط، ما عندنا شيء. ثم المبنى الثالث، إذا بنينا على أن القاعدة الثانوية في المتعارضين هي شنو؟ القاعدة الثانوية يعني الشرعية، يعني نحن ونصوص الباب، القاعدة الثانوية في المتعارضين هي لا التخير. التخير طبعا. وأهمل صورة الرابعة، يا هي صورة الرابعة الواحد يقول ها اللي هو شنو يعني التساقط، مو احنا ترى كان عندنا بالقاعدة الثانوية، القاعدة الثانوية التخير وشنو
توقف
إيقال مآل ولا التساقط، يعني توقف معناه التساقط. فهاي ايش أهملها الصورة الرابعة، كان مفروض يتكلم طالما مشيت وصلنا الآخر تلتبتوا السؤال شنو تكلم بثلاث، انت طالما صار عندك تحصر المباني فاكو مبنى رابع ذكر له يا مبنى. احنا بالقاعدة الاولية عندنا اما تساقط واما تخير، وانت جبت جزاك الله خير. بالقاعدة الثانوية شنو كان عندنا؟ اما تخير واما تساقط. انت توقف شنو تساقط، هو قال سابقا، هو عبر توقف بس قال ترى التوقف وشنو تساقط، التوقف شنو معناه التوقف تساقط. زين فهذا شنو هذا ها قال مو هاي الصور الرابعة، ما هي مو القضية بس تكثير يعني اكثار للصور. هاي الصور الرابعة وهي القاعدة الثانوية، هو ما قال انا اقول القاعدة الثانوية هي التساقط، ما بها مزيد اضافة عن الصورة الاولى، ما هي المحاسبة هي المحاسبة. يا هي الصورة الاولى فيما لو كانت القاعدة الاولية هي التساقط، فما عندنا مزيد يعني. هو لما واحد يكثر صور اما بسبب اختلاف الأحكام أو بسبب اختلاف الأدلة، أما إذا بس تكثير صور مع أن الحكم واحد والدليل واحد، هذا ترى منهجيا مو صحيح، منهجيا مو صحيح. فأنت دائما حتى لا تريد باحث الصور إذا يعني تعددها بلا طائل، يكونها صور تعدد خمس صور لكن حكم واحد ودليل واحد، مرة نعم تعدد صور لأنه اختلاف الأحكام، أو مرة لا الحكم واحد لكن الدليل يختلف فلك أن تكثر. أما إذا الدليل والحكم واحد بعد ما له معنى انه تكثر الصور. زين هسه عندنا ثلاث مباني. المبنى الاول المرحوم يقول اذا كان مبنانا على ان القاعده الاوليه في المتعارضين هي التساقط، هنا بس ارجو ان لا امضي، ارجو ان لا امضي، احنا شو نريد محل بحثنا وين؟ ارجع للمربع الاول، شنو وين احنا جاي نتكلم؟
تعدي
وما تعدي، بس اريد تربط لي خيوط البحث. يقول إذا كان مبنانا على أن القاعدة الأولية في المتعارضين هي التساقط، يعني شنو معناها القاعدة الأولية؟ يعني نحن والأدلة العامة للحجية، الأدلة العامة لحجية الخبر كانت تنتهي بناء المن إلى التساقط. هنا طبعا لما نريد نرجح، لما نريد نرجح لابد أن نرجح بدليل. الشيخ يقول وين شي يقول إذا كانت القاعدة الأولية هي التساقط، إذا أردنا أن نرجح لابد أن نرجح بدليل، غايته نسأل ذاك الدليل وهو يا دليل الأدلة العامة التي انتهت بناء المن إلى التساقط، هل ممكن إذا طبعا فرض بحثنا شنو أنا أحد الخبرين فيه ساعدني مزية لكن غير منصوصة، أحد الخبرين فيه مزية لكن غير منصوصة، شنو مزية غير منصوصة؟ هذا ينقل بواسطة واحدة عن الإمام، ذاك ينقل بخمس وسائط، هذه مزية لكن منصوصة لو ما منصوصة هذا ينقل رواية خوش رواية متنا ولفظا ما مضطربة، ذيك ينقل رواية شوي شنو مضطربة، هاي مزية لكن منصوصة لو ما منصوصة ما منصوصة زين. فالشيخ يقول الأدلة العامة، نحن هو الأدلة العامة التي انتهت بنا إلى التساقط، هل هذه الأدلة يا هي الأدلة العامة حجية الخبر، هل أنه تنتهي بنا إلى الأخذ بالمزية غير المنصوصة؟ هاي الوقفة الأولى، الحالة الأولى، الحالة الأولى. الشيخ يقول بل نحن والأدلة العامة يا هي اللي دلت على حجية الخبر وهي السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قالت بالتساقط، التفت لزين، قالت بالتساقط فيما لو تعادل المتعارضان. فسيرة العقلاء التي هي المدرك الأساسي لحجية الخبر قالت ليس بوسعي أن أرجح أحد الخبرين على الآخر. ليش؟ لأنه من الترجيح بلا مرجح، وليس بوسعي أن أثبت الحجية لأحد الخبرين لا على التعيين وإنما على سبيل التخير. ليش؟ لأن أدلة حجية الخبر أقصى ما تثبت الحجية لمن؟ للخبر المعين، لا أنها تثبت الحجية لخبر لا معين. فإذا أدلة التساقط اللي هي سيرة العقلاء الأدلة العامة أقصى ما انتهت بناء إلى التساقط، لأن قالت لا يمكن أن أرجح أحد الخبرين على الآخر لأنه من الترجيح بلا مرجح، لأن فرض المسألة أنه شنو؟ فرض المسألة أنها متكافئان، كما لا يمكن إثبات الحجية لأحد الخبرين لا على التعيين، لأن أدلة حجية الخبر إنما تثبت الحجية للخبر المعين لا للخبر غير المعين. لكن كمل لي، فيما إذا كان أحد الخبرين فيه مزية غير منصوصة، سيرة العقلاء ماذا تقول؟
ترجع.
فالآن العقلاء إذا عرض عليهم خبران متعارضان وكان أحد الخبرين فيه مزية، وهي شنو المزية؟ مزية توجب الأقربية إلى الواقع، فإن سيرة العقلاء ترجح هذا الخبر على معارضه. انتهت النقطة الأولى. النقطة الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان مبنانا في القاعدة الأولية على التساقط، فلا يجوز الترجيح إلا بدليل غايته نسأل هل أن الأدلة العامة لحجية الخبر كافية في الترجيح بكل مزية أم لا؟ رأيي أنا المظفر أقول أن الأدلة العامة، أعني سيرة العقلاء التي كانت المدرك الرئيسي لحجية الخبر، تدل على الأخذ بالخبر ذي المزية حتى وإن لم تكن منصوصة. هاي الوقفة الأولى، هاي الوقفة الأولى. زين، الوقفة الثانية، شيخنا لو كانت الأدلة العامة أدلة حجية الخبر لا تثبت الترجيح لذي المزية غير المنصوصة، ننتقل لمن النوع؟ للأدلة الخاصة اللي هي روايات الباب، روايات الترجيح. الشيخ يقول الروايات التي ذكرت المرجحات بها حالتين، إما أنها ذكرت المرجحات على سبيل الطريقية، وأما أنها ذكرت المرجحات على سبيل
الموضوعية.
سبيل الطريقية أنصار، عرفت ايش راح أقول بعد. سبيل الموضوعية شنو؟ آخر خلاص ثاني. هاي ثلاث حالات. يقول إذا رجعنا الحالة الثانية، إذا رجعنا إلى الأدلة الخاصة، يا هي الأدلة الخاصة روايات الترجيح، فتارة نفهم أن هذه الروايات لما ذكرت المرجحات كما كان يفهم الأنصاري، ترى هي ذكرت صفات الراوي وذكرت شهرة وذكرت موافق كتاب وذكرت مخالف العامة، بس أخي الكريم هاي ذكرتها على سبيل المثال والطريقية، وإنما تريد تقول خذ بكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع. الأنصاري يقول أفهم أنها لما نرجع إلى روايات الباب، روايات الترجيح، فإنها وإن ذكرت مرجحات، هسه شقد 3-5-2 مو مهم، ذكرت مرجحات، لكن أنا الأنصاري أفهم من هذه المرجحات أنها ذكرت على سبيل الطريقية لا على سبيل الموضوعية. طبيعي بناء على هذا الفهم، يا فهم أن المرجحات المذكورة ذكرت على سبيل الطريقية للموضوعية، هنا لا بد أن أقول بمن؟ ساعدني بالتعلم، وهو قول الأنصاري. إذا قول الأنصاري قال إحنا إذا رجعنا للروايات الخاصة ذكرت مرجحات، هاي المرجحات تنتهي بنا إلى الأخذ بكل مزية. ليش؟ قال لأني أفهم من هذه المرجحات التي ذكرت في لسان الروايات ذكرت لا على سبيل الموضوعية وإنما على سبيل الطريقية. تفرق بين الموضوعية والطريقية لو ما تفرق؟ الموضوعية أنه أريدها بحدها وحدودها، ما أريد ما سواها، أما الطريقية لا. مثال هذا مثالنا البارز. مرة أقول زوجني هندا، زوجني هند، مرة هند نحملها على المثالية. المثالية يعني شنو؟ يعني زوجني من زينب، زوجني من المرأة. ذكرت هند كمثال المن. أما إذا موضوعي شنو نقول؟ زوجني هند. أما زينب لا 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 تلتفزين. فالشيخ الأنصاري الحالة الثانية يقول إذا رجعنا، إذا كانت الأدلة العامة لا تكفي في الأخذ بذي المزية غير المنصوصة، فنرجع إلى الروايات الخاصة. الروايات الخاصة، الروايات الخاصة التي ذكرت المرجحات إن كانت ذكرتها على سبيل الطريقية كما كان يفهم الأنصاري فلا بد أن ننتهي إلى قانون التعدي. هاي الحالة الثانية حتى ما أطول وأعقد المطلب. زين،
هاي
الشيء
استبهار يعني
استبهار بلي بلي استبهار. ولذلك الأنصاري الآن طبعا هو ما ذكر هنا في الرسائل ذكر، والشيخ يقول من أحب أن يراجع. لذلك الأنصاري شوي راح يتحمل مسؤولية أكثر مما يتحمل الآخر كما أبيه هسه بالوقفة الثالثة. أما الوقفة الثالثة، الوقفة الثالثة احنا مقسمنا إلى الآن شنو كان القاعدة الأولية هي التساقط. يقول أما إذا كانت القاعدة الأولية هي التساقط وأن الأدلة العامة لا تكفي للترجيح بكل مزية، بل لا بد من الرجوع علما إلى الأدلة الخاصة. والأدلة الخاصة إني أنا الآخوند الخراساني أفهم أنها ذكرت المرجحات على سبيل الموضوعية للطريقية. طبيعي إذا ذكرت المرجحات على سبيل الموضوعية للطريقية هنا نقول بالتعدي أو بعدم التعدي. بعدم التعدي. ليش شيخنا الاخوند الخراساني انه ذكرت على سبيل الموضوعي؟ قال انا طالبوني ليش، انا طالبوني ليش ذكرت على سبيل الموضوعي، انا ما احتاج. طالبوا الانصاري انه ليش ذكرت على سبيل الطريقي. يقول اخوند ليش شيخنا؟ قال لانه الاصل في كل عنوان يرد في لسان الدليل انه يراد منه شنو ولا يراد منه شنو طريقي، ولا يراد منه طريقي. الأصل في كل عنوان يرد في لسان الدليل أنه يراد منه الموضوعية. أقول لك أكرم زيد وزيد عالم، تقول والله الشيخ ترى ما عنده يعني ما عنده علاقة مع زيد، هو يريد شنو؟ يريد عالم. ذكر زيد مثال للعالم. الأصل في كل عنوان يذكر في لسان الدليل أنه يراد على سبيل الموضوعية. هاي ثلاث أقوال في المسألة، ثلاث أقوال. إذن مقسم هذه الأقوال شنو؟ إذا كان بس ألخص حتى أدخل في المبنى الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان مبنانا في القاعدة الأولية في المتعارضين هي التساقط، فإننا لا نقول بالترجيح إلا بدليل، بيد أننا نسأل هل يكفي في هذا الدليل الأدلة العامة. فالأدلة العامة أعني أدلة حجية الخبر يعني سيرة العقلاء، هل تنتهي بنا إلى الترجيح بكل مزية حتى وإن لم تكن منصوصة؟ هذا السؤال جوابي له أنا المظفر نعم، وبعد ما أبين المدرك بيّنه. أما إذا تنزلنا وقلنا بأن الأدلة العامة لا تكفي للترجيح بكل مزية حتى وإن لم تكن منصوصة، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الخاصة أعني نصوص الباب التي ذكرت المرجحات. فلدينا حالتان وأمامنا فهمان، فهم للأنصاري وهو شرفه الأنصاري أن المرجحات وإن ذكرت في أخبار الترجيح بيد أنها ذكرت على لسان على سبيل الطريقية، وإذا ذكرت على سبيل الطريقية فلا ضائق في أن نتعدى. وأما إذا كانت كما الأخون رجعنا إلى نصوص الباب وذكرت على سبيل الموضوعية فهنا لا بد من الاقتصار وعدم التعدي. هذا المبنى الأول وحالات الثلاث. انتقل للحالة الثانية، المبنى الثاني. شنو المبنى الثاني؟ المبنى الثاني أنه لا، احنا نقول القاعدة الأولية شنو؟ هي التخير. يقول الشيخ بعد هنا إذا هي التخير هنا بعد ما نحتاج إلى دليل المن للتعدي، نتعدى ونفس دليل التخير يكفينا بعد. ليش؟ يقول لأنه يكون من دوران الأمر بين التخير والتعيين، والعقل حاكم بمن؟
بالتعيين.
شلون هذا؟ هذا شلون هذا وضح. ها هو إحنا هنا إحنا مو كان مبنانا القاعدة الأولية هي التخير، فهنا عندي خبران متعارضان. فرض مسألتنا هذا فرض البحث، عندنا خبران متعارضان وكان في أحد الخبرين مزية، غايته شنو؟
منصوص.
فهذا أخلي إيدي عليه، هذا أبو المزية غير المنصوص، أقول والله هذا لو واجب علي تخيرا لو واجب علي شنو سعيد مويشن. إذا ليش هذا السؤال عندك لو واجب عليك تخيرا لو واجب عليك تعيينا؟ تقول إذا المزية غير المنصوصة على وزان المنصوصة فهو واجب، فهو واجب. إذا كانت المزية غير المنصوصة تجلس مجلس المنصوصة فهو واجب تعيين، وإذا كانت المنصوصة لا تجلس مجلس لا منصوص، إذا كانت غير المنصوصة لا تجلس مجلس المنصوصة فهو واجب تخيري. فإذا يدور أمر هذا الحامل للمزية غير المنصوصة بين التخير والتعيين. أي زين، فدار أمره بين التخير والتعيين. انتقل لي إلى المربع الثاني، فهو مجزئ ومبرئ للذمة على كل حال. إذا كان تعييني فهو مجزئ للذمة مبرئ، إذا كان تخيري فهو شنو ساعدني هم مبرئ للذمة، بخلاف المقابل، بخلاف المقابل، المقابل ياهو المعرى على المزية لا منصوصة، فإنه في حالة يكون مبرئ وفي حالة يا حالة يكون مبرئ ويا حالة يكون ما مبرئ. إذا كان على التعيين ذاك التعيين فهذا شنو ليس مبرئ، إذا كان تخير. فلذلك قال إذا كان مبنانا على القاعدة الأولية هي التخير فهنا لا نحتاج إلى الترجيح، بل نأخذ بما بذي المزية لا بذي المزية غير المنصوصة، لأن الأخذ بذي المزية غير المنصوصة في الحقيقة من دوران الأمر بين التخيير والتعيين. وكلما كان عندنا طريقان، أحد الطريقين يحتمل فيه التعيين والطريق الثاني يحتمل فيه التخيير والتعيين، فلا بد من الأخذ بمن بين التعيين في الطريق التعييني. العقل يقول لك هذا يسلك هذا الطريق لأنه مبرئ ومجزئ للذمة على كل حال، سواء كان تعييني أو تخييري. واضح هذا الذي بينته؟ واضح هذا الذي بينته؟ فين؟ مثال هذا الواضح شنو؟ أنا والله ما أدري، المولى مالتي قال لي أكرم، بس ما أدري قال لي أكرم زيد، لو قال لي أكرم زيد أو عمر، هو قال لي أكرم بس ما أدري قال لي أكرم زيد تعيينا لو أكرم زيد أو عمر، هنا شنو العقل شي يقول اشتكرم من زيد؟ يقول إذا هو قال أكرم زيد فبعد أنا الحمد لله صدر من أهلي ووقع في المحل، إذا قال لي هم أكرم زيد أو عمر ما نسوي. فإذا كلما دار الأمر بين التعيين والتخيير فالعقل يحكم بمن بالتعيين. طبعا هذا هسه بعد لهنا هو انتهى كلام الشيخ، بس أنا أهم شو أمشي هذا، إذا ارتضينا حكم العقل أنه في 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 المورد الذي يدور بين التعيين والتخيير نقول بمن ننتهي إلى التعيين، ولا قد يقال بمن بالانتهاء لمن إلى الانتهاء لا مو للتعيين، هو قال التعيين بالانتهاء للتخيير نفسها المناقشة المعنى. هاي النقطة الثانية، هذا المبنى الثاني، واضح المبنى الثاني زين. المبنى الثالث، إذا كانت القاعدة الثانوية هي بعد مو تصاف وإنما شنو تخيير، هنا كم صورة عندنا هم ثلاثة ثلاثة. يقول مرة إذا رجعنا إلى النصوص بعد القاعدة الثانية إلى نصوص الباب تارة نفهم أنها تقول بالتخيير مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ يعني حتى وإن وجد المرجح بعد هاي المرجحات نتفيد، هو التخيير المتعارضان، المتعارضان شنو؟ المتعارضان تخير بينهما مطلقا سواء وجد المرجح ولا. على هذا الفهم إذا فهمنا من نصوص الترجيح من نصوص التخير شنو التخير مطلقا، بعد إلى مجال هذا التساؤل نتعدل وما نتعدل، هو المرجح المنصوص بعد شنو نزل منزلة العدل، بعد إلى معنى أنه نتعدل وما نتعدل تخير سواء وجدت مزية أو لم توجد، سواء كانت منصوصة أو لم تكن. واضح هاي الصورة؟ هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا إذا فهمنا أنها تقول بالترجيح إن انعدم المرجح، إن انعدم المرجح تقول بالتخير، إن انعدم المرجح تقول بالتخير، إن انعدم المرجح، أما مع وجود المرجح فيقدم المرجح. هنا هم نختلف هم نفس الشيء آخوند وأنصاري، إذا فهمنا من المرجحات شنو طريقية فننتهي إلى من إلى التعدي، إذا فهمنا الموضوعية فننتهي إلى من على عدم التعدي. هاي صور المسألة ورأي الشيخ من كل هذا، أنا خلصك المطلب حتى أطبقه. إن شاء الله وبه نوزع المقصد الثالث وندخل في آخر مقصد من مقاصد هذا الكتاب الشريف. إذن شنو قال الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، المطلب الأخير وبه نودع هذا المقصد، المقصد الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، هل نتعدى من المرجحات المنصوصة إلى غير المنصوصة؟ الأقوال في المسألة ثلاثة: قول للأنصاري قال بالتعدي، قول للآخون قال بعدم التعدي، وقول لبعض قال في صفات الراوي فنتعدى وما سواه لا نتعدى. هاي نقطة رقم واحد. ثم قال هذا الخلاف في الحقيقة يبتني على الخلاف في المباني، وأنا راح أتكلم على وسط مباني ثلاثة. المبنى الأول القاعدة الأولية في المتعارضين هي التساقط كما هي مختاري، وهاي راح أقف معها ثلاثة وقفات. القاعدة المبنى الثاني إذا كان مبنانا القاعدة الأولية في المتعارضين هي التخير، والمبنى الثالث شنو؟ القاعدة الثانوية في المتعارضين هي التخير. أما إذا كانت المتساقطين هي القاعدة الأولية فهنا أدلة الأدلة العامة للحجية تنتهي بنا إلى الأخذ بكل مزية حتى وإن لم تكن منصوصة. إذا لم تكفي هذه الأدلة فنرجع إلى النصوص الخاصة، الأدلة الخاصة. فإذا فهمنا الطريقية كما الأنصاري فنتعدى، إذا فهمنا الموضوعية كما الآخر فلا نتعدى. هذا الملف الأول. أما إذا كان مبنانا هو التخير في القاعدة الأولية فهنا نقول بمن؟ بالأخذ بما فيه المزية لا منصوصة، لأن هذا الذي فيه مزية غير منصوصة يدور أمره بين التعيين والتخير، وكلما دار الأمر بين التعيين والتخير فإن العقل حاكم بلزوم التعيين، لأن التعيين الأخذ بالتعيين مجزئ ومبرئ للذمة على كل حال. زين، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: إذا كان مبنانا في القاعدة الثانوية هي التخير، فهنا إما أن نفهم أن التخير مطلقا حتى وإن وجد المرجح. فإذا كان هذا بعد لا معنى لأن نتساءل نأخذ بذي المزية لا منصوصة أو لا، هو المرجح المنصوص بعد شنو؟ نزل منزلة العدم. وإذا فهمنا أن التخير في صورة انعدام المرجح، أما في صورة المرجح خذ بمن معه المرجح، فهنا يأتي فهم الأنصاري وفهم الآخر. فإذا حملت المرجحات على الطريقية فنقول بالتعدي، وإن لم تحمل المرجحات على الطريقية بل على الموضوعية كما عليه الآخر فنقول بلزوم الاقتصار على المرجحات المنصوصة. ورأي هذا جيد هذا؟ ورأيك أنت شيخنا المغفر شنو؟ بسم الله فتوى بسم الله الرحمن الرحيم، رأيي أنا على التعدي من المرجح المنصوص إلى غير المنصوص، ودليلي أريد واحد يقول شنو دليله؟ ودليلي لا الشيخ المغفر دليلي هو الأدلة العامة. الأدلة العامة شنو؟ التي دلت على حجية الخبر، وما أحتاج أن أرجع لمن؟ إلى الأدلة الخاصة. ثم نهاية حديثه يحكي شاية ويمر عليها يقول ولو ترى حتى إذا رجعنا إلى الأدلة الخاصة ما فهمه الأنصاري هواية شنو يمكن المساعدة عليه. شنو اللي فهم الأنصاري؟ فعند المغفر للوصول إلى مقصوده، ياهو مقصوده، مقصوده شنو؟ تعدي له سبيلان. السبيل الأول شنو؟ نفس الدليل العام يوصله. السبيل الثاني شنو؟ الأدلة الخاصة بناء على الطريقية. بس هل أطبق لك هذا سيدنا ولا مفضيكم حتى إن شاء الله. زين، قال المقام الثالث في التعدي على المرجحات المنصوصة: لقد اختلفت أنظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة على أقوال. الأول وجوب التعدي إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعا، وهو القول المشهور ومال إليه الشيخ الأعظم وجماعة من محققي أساتذتنا، وزاد بعض الفقهاء الاعتبار في الترجيح بكل مزية وإن لم تفد الأقربية إلى الواقع أو الصدور، مثل تقديم ما يتضمن الحظر على ما يتضمن الإباحة. شنو مزية الحظر على الإباحة؟ ذكرت مزيتين. المزية الأولى شنو؟ أنها تأسيسية في قبال الإباحة، أنها تأكيدية لحكم العقل. اثنين، أن هذه موافقة للاحتياط بخلاف تلك. الثاني وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، وهو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني في مقدمة الكافي ومال إليه الشيخ صاحب الكفاية، وهو لازم طريقة الإخباريين للاقتصار على نصوص الأخبار والجمود عليها. الثالث التفصيل بين صفات الراوي فيجوز التعدي فيها وبين غيرها فلا يجوز. ولما انتهت النقطة الأولى. النقطة الثانية: ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضين مختلفة فلا بد أن تختلف الأقوال في هذه المسألة على حسبها، فنقول أولا إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين هو التساقط وهو المختار، فإن الأصل يقتضي عدم الترجيح إلا ما علم بدليل كون شيء مرجحا، ولكن هذا الدليل هل يكفي هذا الدليل يعني هذا الدليل المخرج لنا للترجيح هل يكفي فيه نفس حجية الأمارة يعني الأدلة العامة أو يحتاج إلى دليل خاص جديد؟ فإن قلنا كما هو راح يقول فإن قلنا كما هو الحق أن دليل الأمارة كاف في الترجيح، فلا شك في اعتبار كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع نوعان، والظاهر أن الدليل كاف في ذلك، لا سيما إذا كان دليلها يا هي دليلها الأمارة بناء العقلاء يعني سيرة العقلاء الذي هو أقوى أدلة حجيتها، فإن الظاهر أن بناءهم على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين، أي أن العقلاء وأهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم ولا يبقون في حيرة من ذلك، وإن كانوا يعملون بالخبر الآخر المرجوح لو بقي وحده بلا معارض. وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملي فإنه يستكشف منه رضا الشارع وإمضاؤه على ما تقدم وجهه في خبر الواحد والضوء. هاي الصورة الأولى. وإن قلنا راح يشرح شلون سوى. وإن قلنا أن دليل الأمارة غير كاف ولا بد من دليل جديد، فلا محال يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة. هذا قول من؟ الآخوند. أنت تهمش تقول في وهو للآخوند بناء على الموضوعية، ثم شو انتقل للأنصاري. إلا إذا استفدنا من أدلة الترجيح عموم الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع كما ذهب إليه الشيخ الأعظم. شفت الجائز ما جاء طريقية وموضوعية مثل القضية شو الأمام الزئ. فإنه أكد في الرسائل على أن المستفاد من الأخبار أن المناط في الترجيح هو الأقربية إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين، من جهة أنه أقرب من دون مدخلية خصوصية سبب ومزية. وقد ناقش هذه الاستفادة صاحب الكفاية فراجي. واضح هاي الصور ثلاث شو طلعته ثانيا أن إذا قلنا بأن القاعدة الأولية في المتعارضين هو التخير، فإن الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليل جديد، فإن احتمال تعين الراجح اللي هو الراجح منه ذو المزية لا منصوصة كاف في لزوم الترجيح، لأنه يكون المورد من باب الدوران بين التعيين والتخير، والعقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح لا سيما في مقامنا، وذلك لأنه بناء على القول بالتخير يحصل العلم بأن الراجح منجز للواقع إما تعينا وإما تخيرا، وكذلك هو معذر عند المخالفة للواقع. وأما المرجوح فلا يحرز كونه معذرا ولا يكون العمل به معذرا بالفعل لو كان مخالفا للواقع. واضح يا شايفة الشيخ؟ زين. وعليه فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك، لأنه معذر قطعا على كل حال سواء وافق الواقع أم خالفه، ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم إحراز كونه معذرا. طبعا أنت تهمش قلت طبيعي هذا بناء على تمامية حكم العقل بمن؟ بناء على تمامية حكم العقل بلزوم الأخذ بالتعيين دون التخيير. ثالثا إذا قلنا بأن القاعدة الثانوية الشرعية في المتعارضين هو التخيير كما هو المشهور، وإن كانت القاعدة الأولية العقلية هي التساقط. طلع لي كم صورة هنا نطلع؟ ثلاثة. فلا بد أن نرجع إلى مقدار دلالة أخبار الباب، فإن استفدنا منها التخيير مطلقا، هاي الصورة الأولى، حتى مع وجود المرجحات فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا. فذلك دليل شنو؟ على عدم اعتبار الترجيح مطلقا. إذا هي بالمرجح المنصوص إيش قالت؟
مخير.
أنت مخير. زين نتعدى إلى غير المنصوص. واضح هذا؟ بأي مرجح. فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا بأي مرجح كان. هاي الصورة الأولى. وإن استفدنا منها التخير في صورة تكافؤ المتعارضين فقط فلا بد هنا شنو راح يجي؟ مفرق طريقين اللي هو شنو؟ فلا بد من استفادة الترجيح من نفس الأخبار إما بكل مزية أو بخصوص المزايا المنصوصة إما بكل مزية هذا ياهو أنصاري أو بخصوص المزايا المنصوصة إما بكل مزية أو بخصوص المزايا المنصوصة وقد عرفت أن الشيخ الأعظم يستفيد منها العموم يعني شنو عموم الترجيح بكل مزية حتى وإن لم تكن منصوصة زين إذا عرفت ما شرحناه فإنك تعرف أن الحق على كل حال ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الذي هو مذهب المشهور وهو الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع نوعا يعني إلى الواقع نوعا شنو نوعا هاي نوعا نوعا في قبال شنو
في قبال
لا في قبال الشخصي وبعض مرات أنا الناظر هذا ما توجب الأقربية بس عند النوع توجب فالحجية لنا وذلك بناء على المختار من أن القاعدة هي التساقط فإنها مخصوصة بما إذا كان المتعارضان متكافئين وأما ما فيه المزية الموجبة لأقربية الأمارة إلى الواقع في نظر الناظر فإن بناء العقلاء مستقر على العمل بذي المزية الموجبة للأقربية إلى الواقع كما تقدم ولا نحتاج بناء على هذا إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار يعني يكفينا شنو يكفينا وإن كان الحق أن الأخبار شنو تشعر بذلك الإشعار تدرون شنو الإشعار طبعا أولا عندنا سؤالان سؤال أول ما المقصود من الإشعار السؤال الثاني شنو هل هو حجة أو ليس بحجة فالجماعة قالوا المقصود من الإشعار هو مرتبة خفيفة من الدلالة وهو ليس بحجة فلذلك يصبح الإشعار أن شيء يكون مؤيد مو دليل فلذلك هو عقبه قال فهي تؤيد ما نقول فهي تؤيد لأن الإشعار ليس دليلا وإنما مؤيد فهي تؤيد ما نقول ولا حاجة إلى التطويل في بيان وجه الاستفادة منها هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعادل والتراجيح وبقيت هناك أبحاث كثيرة في هذه المسألة نحيل الطالب فيها إلى المطولات والحمد لله رب العالمين هذا تمام الكلام في المقصد الثالث من مقاصد أصول المرحوم الشيخ المظفر غدا إن شاء الله تعالى نشرح في آخر بحث وآخر مقصد من مقاصد هذا الكتاب الشريف وهو مقصد الاستصحاب أنا بس هاي قضية تنبيه وإن شاء الله كان المفروض أنه اليوم أنه نشرح في الفقه الاستدلالي بس رأيت أولا يعني وأنا في يعني طليعة تحضيري إلى المادة اللي أريد أن ألقيها رأيت أولا تدرون أنه الفقه الاستدلالي خب اللي كتب الشيخ الله يحفظه الشيخ باطق هو بمجموعة قواعد أصولية قواعد فقهية قواعد رجالية الآن المفروض بالإخوة الطلبة اللي إحنا بخدمتهم إلى الآن لم يكن في دورة من حيث المسألة